أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقسيم آخر، وللصفات تقسيم آخر، وهو تقسيمها إلى النفسية والإضافية. قلنا أنه قسمنا الصفات إلى بتقسيم آخر إلى النفسية والإضافية، وقلنا أن الإضافية لها معنيان. المعنى الأول أنها ذاتية، أن الإضافية صفة ذاتية، لكن شنو الصفة الذاتية المنسوبة إلى فعل الله تعالى، مضافة إلى فعل الله تعالى، من هنا تسمى ذاتي إضافية، كعلمه بالمعلوم وقدرته على المقدور. وأكو تفسير آخر فسر الإضافية بالفعلية، يعني الصفات فعلية، يعني منتزعة من مقام الفعل بالخالقية والرازقية والعلية كما عن ملا صدر. وقلنا المصنف يقول الأولى أن تحصر الإضافية بما يقابل النفسية، وإما هاي الصفات الخالقية والرازقية ومدرش من غيرها من هاي الصفات، الأولى أن تسمى انتزاعية أو نسميها مثلا فعلية. وللصفات تقسيم آخر، وهو تقسيمها إلى النفسية والإضافية. والمراد من الأولى يعني النفسية ما تتصف به الذات من دون أن يلاحظ فيها الانتساب للخارج وللإضافة إليه للخارج كالحياة، ويقابلها الصفات الإضافية وهي ما كان لها إضافة إلى الخارج عن الذات كالعلم بالمعلوم والقدرة عن المقدور. وعلى هذا الملاك فكل من النفسية والإضافية تجريان على الذات وتحكيان عن واقعية فيه، إذن هي صفات ذاتية. وربما تفسر الإضافية بالخالقية والرازقية والعلية، هنا يا معنى هذا بعد ما صارت الإضافية صفة ذات، صارت صفة فعل، والأولى تسميتها بالانتزاعية لا بالإضافية، وتخصيص الإضافية بما يقابل النفسية لما تقدم. تقسيم الآخر الصفات الخبرية، هذا اصطلاح الصفات الخبرية اصطلاح خاص بأهل الحديث. هؤلاء أهل الحديث قسموا الصفات، قالوا الصفات الذاتية وصفات شنو خبرية. الذاتية شنو؟ قالوا هاي الصفات الثبوتية اللي تحدثنا عنها، يعني اللي تثبت كمالا لله سبحانه وتعالى. إما الصفات الخبرية شنو؟ قالوا هي الصفات التي أخبر القرآن عن ثبوتها لله سبحانه وتعالى. هاي الصفات الخبرية، القرآن أخبر عن وجود بعض الصفات لله سبحانه وتعالى، هذه سميناها الصفات الخبرية لأنها جاءت بإخبار القرآن. مثل إيش؟ قالوا مثل أنه يد الله فوق أيديهم، اليد، الوجه، أينما تولوا فثم وجه الله، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، الرحمن على العرش استوى. هذن الصفات اللي ظاهرهن لو بقينا نحن وظاهرهن كأنها تؤدي إلى التجسيم والتشبيه، هاي الصفات الخبرية. مو مطلق الصفات الخبرية التي أخبر القرآن عن ثبوتها كالعلم والقدرة ولا. لا 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 لا، هاي الصفات التي ظاهرها كأنها توحي بالتشبيه، هاي يسموها صفات خبرية التي أخبر القرآن بثبوتها لله سبحانه وتعالى. وإن كان ذي شيء هم القرآن هم قال أن الله عليم، أن الله سميع، أن الله بصير، نعم، لكن هاي الصلاحة لا تسمى خبرية. مرادهم بالخبرية هذه الصفات التي هي صارت محل نقض إبرام بين المتكلمين، واللي على ضوءها من القسمة والمذاهب إلى أقسام في تفسير هذه الصفات، قسم أخذها على ظاهرها وهم الحشوية وغيرهم، وقسم قال لا لابد من تأويلها وغيرها. هسه المهم ما يهمنا الآن، إن شاء الله نمر عليها إذا سنحت فرصة. إذن على كل الصفات الخبرية هذا اصطلاح خاص بأهل الحديث، قسموا الصفات الإلهية قالوا ثبوتية وخبرية. ثبوتية لتثبت كمال، والخبرية هي الصفات اللي القرآن أثبتها لله سبحانه وتعالى. زين، الصفات الخبرية، إن هناك اصطلاحا آخرا يختص بأهل الحديث في تقسيم صفاته سبحانه، فهم يقسمونها إلى ذاتية وخبرية. والمراد من الأولى ذاتية هو الصفات الكمالية، ومن الثانية يعني الخبرية ما وصف سبحانه به نفسه في الكتاب العزيز من العلو وكونه ذا وجه ويدين وأعين إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في القرآن التي لو أجريت على الله سبحانه بمعانيها المتبادرة عند العرف لازم التجسيم والتشبيه. هذه هي التقسيمات الرائجة في صفاته سبحانه وتعالى. زين، السؤال هنا الآتي، أنه كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى؟ قلنا أنه كان حق السؤال نسأل وهل يمكن التعرف على الله سبحانه وتعالى أو لا. المعركة في الحقيقة اللي وقعت بين المتكلمين وغيرهم هم يعني وقعوا في حيص وبيص من جهة أخرى. سألوا هذا السؤال: هل أن لله تعالى صفات ذاتية لولا؟ سألوا. أرجو الالتفات إلى هذه التقسيمات، هذه ما موجودة بالكتاب، فأرجو الالتفات إلى أنه هل أن الله سبحانه وتعالى له صفة ذاتية لولا؟ له صفة ذاتية لولا؟ قسم من المسلمين قال: لا، لا توجد لله تعالى صفة ذاتية. دولة منهم دولة المعتزلة قالوا: لا توجد لله صفة ذاتية. وبمعنى من المعاني أنه مثلا لما نسأل نقول أن الله عالم، يقول: لا، الله ليس عالم. تجنوا يقولون: نعم، يفعل فعل العالم. التفتوا. هل أن الله قادر؟ قالوا: لا، الله ليس قادرا، ولكنه يفعل فعل القادر. تمام. هل أن الله حي؟ لا، يفعل فعل الحي. وهكذا، هذه يعني صفصطة. المهم اللي دعاهم إلى ذلك شنو وليش ذهبوا إلى هذا الرأي السمج؟ قالوا: إحنا نرى أن فعل الله متقن وحكيم وينم عن علمين، لكن الله تعالى ليس عالما، ولكن التفتوا الذات الإلهية تنوب منها بصفة العلم فيفعل فعل العالم. فالذات الإلهية تنوب منها بالصفة، والذات الإلهية تنوب منها بالعلم، الذات الإلهية تنوب منها بالقدرة، الذات الإلهية تنوب منها بالحياة، وهكذا. هذا عبروا عنها نيابة الذات عن الصفات. هذه نظرية المعتزلة. هل أن لله تعالى صفات ذاتية؟ قلنا هذا السؤال الأساسي اللي افترقوا على ضوء المتكلمين. قالوا: لا. المعتزلة قالوا: لا، الله تعالى ليس عنده صفات ذاتية، وإنما ذاته تنوب مناب هذه الصفات، فلا يقال عنه عالم لأنه ليس عالما، ولا يقال عنه قادر لأنه ليس قادرا، وهكذا. وإنما ذاته تنوب مناب هذه الصفات فيفعل فعل العالم، يفعل فعل القادر، يفعل فعل الحكيم، وهكذا. اللي دعاهم إلى ذلك ما هو؟ اللي دعاهم إلى ذلك أنه صار عندهم خلط في المفاهيم على ما سيأتي، يعني نبين إن شاء الله تعالى. هسه هذا خلنا نذكر الاتجاهات أولا. هذا الاتجاه الأول أنه الصفات الذاتية، أن الله تعالى ليس له صفات ذاتية. الاتجاه الثاني ذهب قال: نعم، لله صفة ذاتية لكنها حادثة وليست قديمة. صفة حادثة، صفات الذات صفات حادثة وليست قديمة. وهذا هو رأي الجرامية، جماعة محمد الكرامي السجستاني. هذول طائفة ما لها عين ولا أثر، لكن هم في فترة من الفترات كان هذا موجود، وكانت هذه آراء ينقلوها أصحاب الملل والنحل في مللهم ونحلهم. إذن أن لله تعالى صفات وهذه الصفات حادثة. زين، يعني شنو حادثة؟ يعني الله تعالى لم يكن عالم ثم بعدين صار عالم، الله تعالى ليس قادر ثم بعدين أحدث صفة القدرة، وهكذا. زين، النظرية الثالثة قالوا: نعم، لله تعالى صفة ذاتية ولكنها قديمة. تفتوا، هاي خطوة متقدمة، لكنها قديمة. جيد. وبعد قالوا: لكن هذه الصفات ليست عين الذات، لله صفات ذاتية، وهي الصفات الذاتية قديمة لكنها ليست عين الذات. هاي نظرية الأشاعرة، هاي اللي قلنا تستلزم القدماء الثمانية، لأن هاي الصفات هم قديمة، وهن سبع صفات والذات صاروا ثمانية. هذا لازم قولهم هم. طبعا لا يقولون أكو ثمان يعني قدماء، لا، هم يقولون نحن موحدون، لكن هذا لازم القول بها، أنها صفات زائدة عن الذات وأنه قديمة. زين، هاي يا نظرية الأشاعرة. الرأي الرابع أن لله تعالى صفات ذاتية وهذه الصفات الذاتية قديمة وأنها عين الذات، وهذه نظرية الإمامية. إذن واضح صار أنه النظريات أربعة. نظرية المعتزلة يقولون الله تعالى ليس له صفات ذاتية وإنما الذات تنوب منها بالصفات، ونظرية الكرامية اللي يقولون أنه الذات الإلهية لها صفات ذاتية لكنها حادثة. الأشاعرة يقولون أن الذات الإلهية لها صفات وقديمة لكنها ليست عين الذات، والإمام يقول لها صفات وأنها قديمة وأنها عين الذات الإلهية. المعتزلة وقعوا في حيص وبيص، قالوا لماذا احنا نريد نرى لماذا قالوا أنه الذات الإلهية خالية من الصفات وأن الذات تنوب منها بالصفات. قالوا لأنه احنا إذا قلنا أن الذات الإلهية لها صفات فهي لا تخلو إما حادثة أو قديمة، تمام؟ هذه الصفات لو حادثة لو قديمة. هو قلنا أنها حادثة يعني الله لم يكن عالما ثم صار عالما، هنا تأتي مشكلة الكرامية والمعتزلة يرفضون موقفهم لأن معنى الله تعالى يستكمل، هذا نقص. شنو يعني لم يكن عالم ثم صار عالما؟ هذا يستكمل يستلزم النقص، هذا خلاف كون واجب الوجود. واجب الوجود كامل من جميع الجهات، إذا نقص به من حيثية من الحيثيات هذا معناه ناقص، وإذا صار ناقص صار مخلوقا والمفروض أنه خالق. إذا رفضوا نظرية الكرامية زين فقولوا قديمة، قالوا ها مو إذا قديمة يلزم تعدد القدماء، ليش يلزم تعدد القدماء؟ قالوا لأنه الصفة غير الموصوف، صفة غير الموصوف، فإذا صار الصفة غير الموصوف صار الصفات منعزلة عنه، فإذا صار الصفات منعزلة عنه صاروا قدماء ثمانية ليست عين الذات، ليست عين الذات. يعني الذات ومع الصفات صاروا ثمان قدماء، هي نظرية الأشاعرة، قالوا هذا هم ما نلتزم به، يستلزم القدماء الثمانية. لذلك الحل شنو؟ قالوا إذن ماكو صفات للحق سبحانه وتعالى، ماكو صفات ذاتية، وإنما الذات تنوب مناب الصفات. وكلا الرأيين باطل، بعد لأنهم المعتزلة كانوا يتوقعون إن أخص صفة لله سبحانه وتعالى القدم، فإذا قالوا بالقدماء الثمانية يستلزم أنه نقض هذا، نقض هاي الصفة الأساسية لله سبحانه وتعالى. هذا وإن كان يستلزم تعدد الآلهة طبعا همين، يلزم أنه الآلهة يصيرون ثمانية تعدد القدماء. فقالوا هي أصلا صفة القدم هي أخص صفة لله سبحانه وتعالى، يعني نريد نعرف الله تعالى نقول قديم، فهو ما ممكن بعد نفترض أكو قديم آخر غيره. هذا من جانب يعني لهذه المسألة زين. فلذلك هؤلاء قالوا بهذا الشيء زين. الكرامية طبعا هذول يعني شي فترة من الفترات عاشوا ومات هذا صاحبهم وانتهت المسألة. يعني الأشاعرة قالوا أنه الصفات الإلهية ليست عين الذات، بمعنى أنه الصفة الإلهية غير الذات الإلهية. فنقول لما نقول الله عالمون فالعلم غير الله تعالى، العلم غير الله تعالى، فإذا كان غيره إذن صاروا اثنين، فإذن الله تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة، شوف، ومحيي بحياة، وإلا فذات لا هي علم ولا هي قدرة. لا يعني أنت تقول الله علم، أنت تقول الله قدرة، أنت تقول الله تعالى شو اسمه حياة، لا هذا قولهم. فقالوا إذن هو عالم بعلم، هو قادر بقدرة، هو حي بحياة وهكذا، إذن له صفات، وقلنا هي ليست عين الذات. وهذه نفوها الأئمة عليهم السلام، هذه نظرية الأشاعرة نفوها الأئمة، لأن عالم بعلم حي بحياة هذا معنى احتياجه لهذه العلم ولهذه الحياة، والذات في حد ذاتها خالية من هذه الصفات. لأن نسأل منكم أنتم إذا تقولون هذه مو عين الصفات، هذه مو عين الذات، نسأل منكم هذه يعني الذات بما هي ذات خالية من هذه الصفات. زين إذا خالية من هذه الصفات شلون؟ هذه قديمة لو حادثة، قلت حادثة رجعت الكرامية وأنتم ما تقبلون بها، وإن قلت قديمة هذه قديمة يلزم القدماء الثمانية، لذلك يلزمهم بهذا اللازم. قالوا لابد أن تقولون، لأن تقولون أن الصفات قديمة إذن هي هاي إضافة إلى أنه راح يصير أنه عالم بعلم، يعني بمعنى أنه سيحتاج إلى العلم حتى يعلم المعلوم، هذا نقص. وقلنا أي جهة نقص في الواجب هذا لا يكون واجبا، ما فرض واجب لا يكون واجب، وهذا معناه أن يكون ممكنا وتبطل يبطل كون واجب الوجود. زين. بينما الإمامية قالوا أن صفاته هي عين الذات، أن الصفة الإلهية هي عين الذات، هذه تبعا للأئمة عليهم السلام. ولذلك شوفوا الأئمة عليهم السلام كانوا لما يعبرون عن الله تعالى كان شنو إشكال الأشاعر يقولون يعني تقولون الله علمون الله حياتون لا ما تقولون هيك نقولهم خوما نقول لأن اللغة ما تسمح بذلك ولأن الشرح مثلا ما ورد في ذلك وإن كان صراحة نقرأ نص من الشريعة ورد فيه ذلك مو مشكلة لكن مرات الألفاظ مو هي المقياس لأنه مرات الاستعمالات في اللغة ما تساعد على هذا الشيء ما تقول زيد علم لذلك ما تقول زيد علم ما تقول الله علم ما مألوف فهذا نقص في اللغة أو أنه طبيعة اللغة تقتضي عدم هذا الاستعمال لكن مع ذلك الأئمة عليهم السلام استعملوا هذا الاستعمال يعني مثلا سئل أبو عبد الله عن سبحانه وتعالى قال والله نور لا ظلام فيه وحي لا موت فيه وعالم لا جهل فيه وصمد لا مدخل فيه ربنا نوري الذات حي الذات عالم الذات صمدي الذات وفي روايات أخرى أنه نور لا ظلمة فيه حياة شوف حياة لا موت فيه علم لا جهل فيه حق لا باطل فيه هذا هشام بن سالم يسأل الإمام الصادق عليه السلام قال تنعت ربك قلت نعم قال هات فقلت هو السميع البصير قال هذه صفة يشترك فيها المخلوقون قلت كيف تنعته قال هو نور لا ظلمة فيه حياة لا موت فيه علم لا جهل فيه هاي الصفة عين الذات عين الذات هي الذات كله علم في روايات أخرى كله حياة كله قدرة فالصفات هي عين الذات زين هذه نقطة مهمة همين أحببنا الإشارة إليها في ضوء هذه المسألة لأنها تنطي انطباع عن هذه المسألة تتذكرون البارحة تحدثنا عن رأي الشيخ الصدوق قلنا أنه هم كانوا يقولون ماذا أنه الصفات السلبية هي مرجع الصفات الثبوتية فالصفات الثبوتية ترجع لها وعندما نقول أن الله قادر يعني ليس بعاجز أن الله عالم ليس بجاهل هذا معناها قلنا هذا به نوع من التعطيل هاي كل مقدمة نريد ندخل إلى مبحث التعطيل والتشبيه حتى تفهمون الخلفية مال الموضوع وحدوده حتى من ندخل به ما نواجه صعوبة أنه هاي الأمور هاي المقدمات حتى تكون مقدمة لمسألة التشبيه والتعطيل وغيرها منها حتى كيف نعرف الله تعالى ما هي المعرفة الحقيقية اللي من خلالها يمكن معرفة الله تعالى الآراء ثلاثة قسم قالوا بالتعطيل يعني شنو التعطيل قالوا لا يمكن معرفة الله تعالى بعين حمل الأنحاء لا يمكن فمن يقول لك أن الله عالم شنو معنى شنو معنى أن الله عالم تقول ما أدري شنو معنى عالم ما أعرف شنو معنى عالم تقول شامو عالم أنت سنة يقول لك زيد عالم تعرف شنو معنى عالم يقول لا مو هذا العالم في الله غير العالم في الإنسان ما نعرف شنو معنى أن الله قادر قول ما أدري شنو قادر يعني شنو قادر قول ما أدري شنو قادر حي ما أدري شنو حي بصير قول ما أدري شنو بصير سميع ما أدري شنو سميع شنو هاي الألفاظ اللي واردة بالقرآن يقول تفسيرها أنت تقرأها هاي هي معناها أنت تقرأها الله تعالى نزلها حتى تقرأها بلا فهم هي هيك لا تسأل همين والسؤال عنك السؤال عن هاي الأشياء كفر وبدعة كما سنقرأ في النصوص مالتهم زين لذلك يعبر المصنف الابتعاد عن التشبيه والمقايسة أساس معرفة الصفات سبحانه احنا في لأن الإنسان اعتاد على أنه كل شيء يقيس بالزمان والمكان وبالمادة لذلك قام كل ما يريد يتصور أشياء معقولة يتصورها بالحسيات تسمين تقول له دورة المياه يتصور دائرة دورة حياة الكائنات يرسم له دائرة وهكذا يحاول أن ينزل المعقولات إلى المحسوسات لألفه بالمحسوسات لذلك من تسأل عن شيء عقلي يحاول أنه يتصوره أو يرسم له صورة في ذهنه لا أقلها حتى مثلا يتعقله بينما هنالك أمور يعني هي مجردات لا يمكن أن تكون لها صورة لذلك تشوف أنه حتى الإنسان حتى أن يستنتج الكليات منين يجيب الكليات هم من الجزئيات يعني هم من الشسمة من المصادق المادية ومن الأفراد المادية للأشياء فلذلك لما تجي هاي المسائل أنه لما يوصل لله سبحانه وتعالى يشوف أنه مثلا يتصور أن الله تعالى همين الأيدين ورجلين حالة من حالة شلون في بعض الروايات أن النملة لو تصورت ربها لتصورت أن له زبانيتان ليش لن تراها كمان وسنسأل لما يريد يتصور ربه يتصور همين إنسان بس شوية كبير وحاط رجليه هيجي وقاعد على كرسي كمان قالوه في التراث الإسلامي موجود. زين هذه الأمور. زين فلذلك قسم قالوا بالتعطيل، قسم قالوا بالتشبيه. يعني شنو بالتشبيه؟ من مثلا قل أن الله عالم، جماعة التعطيل شي يقول؟ يقول ما أدري شنو معنى عالم. جماعة التشبيه يقول عالم يعني مثل الإنسان تماما، فهو يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويذوق بكذا ونفس الإنسان تماما، كلش إنسان قاعد. هذول جماعة التشبيه. من مثلا عن عالم شنو معنى عالم؟ يقول هذا العالم مثل الإنسان بعينين بأذنين بكذا بكذا، هذا التشبيه. هذا قسم آخر، هذا أكو تعطيل، يقولون أن الله تعالى لا يعلم بوجه من الوجوه أبدا ولا يمكن معرفته ولا معرفة شيء عنا أبدا، هذا يسمى تعطيلا. وقسم آخر يقولون أن الله أعلم حال الإنسان، هذا يسمى تشبيها. الحل والطريق الصحيح هو أمر بين أمرين، لا هذا ولا ذاك. زين خلنا نقرأ هاي المقدمة. الابتعاد عن التشبيه والمقايسة أساس معرفة صفاته سبحانه. اعتاد الإنسان الساكن بين جدران الزمان والمكان أن يتعرف على الأشياء مقيدة بالزمان والمكان، موصوفة بالتحيز والتجسم، متسمة بالكيف والكم إلى غير ذلك من لوازم المادة ومواصفات الجسمانية. إن مزاولة الإنسان للحس، مباشرة للحس والتعامل مع الحس والمحسوس، مدى حياته وانكبابه على المادة وإخلاده إلى الأرض، عوده على تمثيل كل ما يتعقله بصورة الأمر الحسي حتى فيما لا طريق للحس والخيال إلى حقيقته كالكليات والحقائق المنزهة عن المادة. يؤيد في ذلك أن الإنسان إنما يصل إلى المعقولات والكليات من طريق الحس والتخيل، فهو أنيس الحس وأليف الخيال. وكأن البشر جبلوا على المعرفة على أساس المقايسة والتشبيه، فلا يمكنهم أن يجردوا أنفسهم من ذلك إلا بالرياضة والتمرين. فقد قضت العادة الملازمة للإنسان، يعني أنسه بالمادة واعتياده على معرفة كل شيء في الإطار المادي، أن يصور لربه صورا خيالية، لأنه مألوف بالمادة والماديات، ولأنه إنسان حسي ومادي، فلما تقول له ربك يصور شيء مادي يعني ما يقدر يخرج عن هاي الحدود، صورا خيالية على حسب ما يألفه من الأمور المادية. وقل أن يتفق لإنسان أن يتوجه إلى ساحة العز والكبرياء ونفسه خالية عن هذه المحاكات بين التشبيه والتعطيل. على ذلك الأساس كون الإنسان مادي ومألوف بالماديات، ولما تريد تقول له صف لنا ربك يصور هذا خيال إلا ما ندر وشد، افترق الإلهيون إلى مشبه مشبهة تشبه ربها بإنسان له لحم ودم وشعر وعظم وله جوارح وأعضاء حقيقية من يد ورجل ورأس وعينين، مصمت له وفرة سوداء شعر قطط يجوز عليه الانتقال والمصافحة. هذول قسم دول المشبهة. تقول له أن الله عالم شو المعنى؟ عالم يعني بإذنين وعينين وله يدين ورجلين وله لسان وكل شيء كل شيء له. أو هذا واحد من عندهم هذا يقول يعني لا تسألوني أعفوني عن الفرج واللحية واسألوني ما دون ذلك يعني. فهؤلاء تورطوا في مغبة التجسيم ومهلكة التشبيه وإنكار بارئ بهذه الأوصاف المادية المنكرة أولى من إثباته. ليش؟ لأنه بالنتيجة عاجز قاصر، لأنه راح يصير محيز ومحيط ومادي ومخلوق ممكن بالنتيجة. وإذا صار ممكن خو ما معنى عبادة الممكن للممكن والفقير للفقير؟ نفيه خير من إثباته يعني. زين لأن الاعتقاد بالبارئ على هذه الصفات يجعل الإلوهية والدعوة إليها أمرا منكرا. شنو معنى مخلوق يعبد مخلوق؟ تنفر منه العقول والأفكار المنيرة. هاي طائفة. الطائفة الثانية قلنا ياهم جماعة التعطيل أبدا، انت حاجة يقول لك كل شيء ماكو إياها يقراهن مثل ما هن بالقرآن بلا فهم لمعناها. فإذا كانت تلك الطائفة متهورة في تشبيهها ومفرطة في تجسيمها، فإن نجد في مقابلها طائفة أخرى أرادت التحرز عن وصفة التشبيه وعار التجسيم، فوقعت في إسارة التعطيل، فحكمت بتعطيل العقول عن معرفته سبحانه ومعرفة الصفات وأفعاله، قائلة بأنه ليس لأحد الحكم على المبدأ الأعلى بشيء من الأحكام وليس إلى معرفته من سبيل إلا بقراءة ما ورد في الكتاب والسنة. فقالت إن النجاة كل النجاة في الاعتراف بكل ما ورد في الشرع الشريف من دون بحث ونقاش ومن دون جدل وتفتيش. هذا مالك إمام المالكية عندما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش قال الاستواء معلوم. شنو استوى على العرش؟ قال الاستواء معلوم. والكيف مجهول، شلون استوى ما ندري، والإيمان به واجب وارد في القرآن، والسؤال عنه بدعة. شوف السؤال عنه بدعة، حرام، ما يصير تسأل شلون استوى، ما يصير تسأل شنو معنى أن الله عليم، حرام تسأل أن الله شنو قدير، هذه حرام. وقد نقل عن سفيان بن عيينة أنه قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره معناه، تردون معناه شنو معنى؟ قال: تلاوته والسكوت عنه. اقرأ واسكت، لا تسأل عنه، خلاص بس هاي قراءته، ولا تقل لي ليش، ولا تقل لي شلون، ولا تقل لي شنو معناهين، ما لا معنى لذلك، هو هذا التفسير مالته، تلاوته والسكوت عنه. هاي الطائفة الثانية، هذا إفراط وتفريط. أكو طائفة ثالثة اللي هي الإمامية، قالوا: لا، يمكن معرفة الله تعالى بوجه من الوجوه. التفتوا. نقول لهم: إن أريد من معرفة الله، طب شنو مرادكم أن الله تعالى يمكن أن يعرف أو لا؟ إن أريد من معرفة الله تعالى معرفة كنه الله تعالى وحقيقة الله تعالى، هذا محال، وينسد الباب عنه نهائيا، ونحن نوافق المعطلة في هذا المجال. لا طريقة لمعرفة الله تعالى لكل معرفة حقيقته وكنهه، مستحيل، لأنه غير محدود، والعلم بالشيء يقتضي الإحاطة به، وأن يكون محدودا تحدي الشيء معرفيا، يلا تعلم به، والله تعالى لا محدود والإنسان محدود، ومن المستحيل أن يحيط المحدود بالله محدود. فإذا مرادكم من معرفة الله معرفة كنهه حقيقته، هذا مستحيل، هذه المعرفة هذا مستحيل. لكن هل يمكن معرفة الله بوجه آخر؟ نقول: نعم، يمكن معرفته عن خلال أسماءه وصفاته وأفعاله، ممكن عن طريق صفاته وأسماءه وأفعاله ممكن معرفة الله سبحانه وتعالى، هذه المعرفة غير منقطعة غير مسدودة. زين، سؤال: شلون يمكن معرفة الله سبحانه وتعالى؟ التفتوا لهذه النقطة الأساسية، هذه ما مذكورة بالكتاب أيضا، وهي نقطة مهمة، نعم يشير لها المصنف لكن إشارة إجمالية. التفتوا، احنا عندنا مفهوم وعندنا مصداق، من أقول علي، هاي الصورة الذهنية اللي في ذهني هذا مفهوم، وهذا القدام الشخص المسمى بعلي هذا مصداق، تمام؟ فأكو مصداق وأكو مفهوم. أقول موبايل، الصورة اللي بذهني عنه هذا مفهوم، وهذا البي دي الجهاز هذا هو المصداق. الكلام والنقاش وين؟ إذا تتحدثون عن المصداق، المعرفة مسدودة، صحيح، لا يمكن معرفة مصداق الله تعالى، لكن المفهوم شلون؟ هو المفهوم ممكن التعرف عليه بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، ذول المعطلة إيش قالوا؟ قالوا: حتى المفهوم اللي يطلق على الله تعالى هو مو نفس المفهوم اللي يطلق على الإنسان. إحنا نختلف معهم بهاي النقطة، نقول: لا، المفهوم اللي يطلق على الله تعالى هو نفس المفهوم اللي يطلق على الإنسان، وهذا لا يقتضي أن تتساوى المصادق. التفت، هاي النقطة المهمة. الآن لما أقول أن الشمس مضيئة وأقول أن مثلا الشمعة مضيئة، خوثنين المضيئات، هذا مضيئة مضيئة صحيح، لكنه مفهوم مشكك. إضاءة الشمس مثل إضاءة الشمعة؟ لا، هاي الاختلاف وين؟ في المفهوم لو في المصداق؟ في المصداق، هذا المصداق شدته النورية غير هذا المصداق في شدته النورية. لذلك عندما نقول أن الله عالمون وأن زيد عالمون، هذه إحنا نقول، إحنا الإمامية نقول العالم هي نفسه نفس المفهوم، هذا عالم نفس ذاك المفهوم، لكن درجة العلم واحدة، لا، ذاك علمه غير محدود كمصداق، مصداق العلم هنا غير محدود، وهنا مصداق العلم محدود. لما نقول زيد قادر والله قادر، هاي قادر نفسه يقول إيه، لكن الرد كمفهوم، لكن المصداق مالت واحد، لا مو مصداق واحد. فلذلك نعبر عن وحدة مفهومية وتعدد مصداقي. فعندما نقول ممكن معرفة الله تعالى بوجه من الوجوه لا من جميع الوجوه، لو كان المراد معرفة الله تعالى من جميع الوجوه يعني معرفته بكونه، هذا محال، وهذا صح احنا منقول ليستحيل، لكن معرفته بوجه من الوجوه، يا وجه، هاي صفاته وأسمائه، هذا الاتحاد المفهومي، هذا اتحاد معنوي بين هاي المفاهيم، هذه مو مفاهيم متغايرة. يعني العلم عندما يطلق على الله مو مغاير للعلم عندما يطلق على الإنسان كما ذهب المعطلة. المعطلة قالوا لا المفهوم مغاير، احنا نقول لا المفهوم واحد والمصداق متغاير. لذلك التفتوا في جواب الإشكال اللي ما أجبت آني أو أجبت بصورة سريعة. هذولاك كانوا شنو إشكالهم؟ قالوا مو الصفات عين الذات. أي الصفات عين الذات؟ أنتم الإمامية ما تقولون الصفات عين الذات؟ أي نعم، جاءوا الذات الإلهية غير متناهية، إذن الصفات الإلهية غير متناهية. نقول هذا خلط بين المفهوم والمصداق، الغير متناهي المصداق مو المفهوم، خلطتم بين الأمرين. الغير متناهي يا هو المصداق، المصداق غير متناهي مو المفهوم، المفهوم واحد. لذلك يمكن معرفة الله تعالى عن طريق المفهوم، وبهذا الحيز بعد تجريده عن النواقص نثبته لله تعالى. شنو النواقص؟ عالم بآل لا بمعلوم بينه وبين معلوماته، يسمع بأذن لا مو بأذن، نجرد عن النواقص ثم ننسبها لله سبحانه وتعالى. فهذا معنى بوجه من الوجوه، هذا معنى بنحو من الأنحاء. نريد نقول المفهوم واحد والمصداق متعدد، هاي أولا. اثنين، هذا جواب على الإشكال اللي أثاره ذولاك اللي قالوا أن معنى صفات الله تعالى ثبوت يمرجح على السلبية. ليش؟ لأنهم لم يفرقوا بين المفهوم والمصداق، خلطوا بين المفهوم والمصداق. إلا متناهي اللي نقول عنا لا متناهي لا يمكن الحد به، من هو؟ المصداق مو المفهوم. وإحنا نريد نقول نتعرف عن الله تعالى بالمصداق لو بالمفهوم، بالمفهوم مو بالمصداق. لذلك يمكن معرفة الله تعالى بوجه من الوجوه وبهذا الطريق، على طريق التحليل العقلي والروايات والآيات كما سيتبين. هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.